بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأحمد الله تبارك وتعالى إليكم، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وسراجا للمتقين ونبيا للأولين والآخرين، فصلوات الله وتسليماته عليه إلى يوم الحشر والدين. أما بعد، فيتجدد اللقاء بكم في شرحنا لهذه العقيدة المباركة، عقيدة أهل السنة والجماعة، التي كتبها وسطرها فضيلة شيخنا العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، غفر الله جل وعلا له ولوالديه وللمسلمين، ونفعنا الله جل وعلا بعلمه وفضله رحمه الله تعالى. وصل اللقاء بكم أيتها الأخوات في اللقاء الماضي حول سلسلة من قواعد أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، وتكلمنا وبينا ووضحنا ما هو منهج أهل السنة والجماعة في هذا الباب العظيم، والذي هو الإيمان بالله جل وعلا وبأسمائه وصفاته من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. في هذا اللقاء بإذن الله جل وعلا سنكمل ما وصلنا إليه من كلام المؤلف رحمه الله تعالى. يقول رحمه الله تعالى: ونؤمن بأن الله تعالى يحب أولياءه وهم يحبونه، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. المؤلف رحمه الله تعالى بهذه العبارة يسوق جملة من النصوص الشرعية التي تدل على جملة من صفات الله سبحانه وتعالى. وقد تكلمنا في اللقاء الماضي أن الصفات تنقسم إلى صفات ذاتية وإلى صفات معنوية، وقلنا أن الصفات الفعلية أو إلى صفات ذاتية وإلى صفات فعلية. فالصفات الذاتية هي التي لا تنفك عن ذات الله سبحانه وتعالى، وهي ملازمة لذاته جل وعلا. وأما الصفات الفعلية فضابطها عند العلماء هي التي تتعلق بمشيئته سبحانه وتعالى. من تلكم الصفات صفة المحبة، فالله جل وعلا يحب أولياءه وهم كذلك يحبونه. وصفة المودة وصفة المحبة لله جل وعلا دلت عليها نصوص الكتاب، ودلت عليها نصوص السنة كذلك، وأجمع عليها أهل السنة والجماعة. من تلكم الأدلة قول الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه الآية عند العلماء تسمى بآية الابتلاء، ووجه تسميتها بذلك أن الله جل وعلا ابتلى فيها أولياءه سبحانه وتعالى، وشرط فيها محبته سبحانه وتعالى باتباع نبيه عليه الصلاة والسلام. فكل من ادعى محبة الله جل وعلا فلا بد أن يقيم على هذه الدعوة دليل وبرهان بين واضح من الكتاب ومن السنة. ومن أعظم الأدلة الواضحة البينة على محبة الله جل وعلا هي اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. ولأجل ذلك صدق من قال: إن المحب لمن يحب مطيع. نعم، تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا محال في القياس بديع. لو أحببته لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. إذن علامة محبة الله جل وعلا عند العبد أن يتبع أوامر الله سبحانه وتعالى، أن ينتهي عما حرم الله جل وعلا من المعاصي ومن الذنوب. بعض الأخوات تجد أنها تزعم أنها تحب الله، وإذا نظرت إلى حالها ونظرت إلى أفعالها لوجدت أن بين أفعالها وبين أقوالها كما بين السماء والأرض. فهي لا تتبع النبي عليه الصلاة والسلام، لا في شؤون بيتها ولا في شؤون حياتها ولا في شؤون معاملتها لزوجها ولا في شؤونها مع أسرتها وأرحامها، بل حياتها من أولها إلى آخرها على غير منهج النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك هي تدعي محبته. إذن الشاهد قول الله جل وعلا: فاتبعوني يحببكم الله. وهنا نبه العلماء على مسألة مهمة، وهي أنه ليس الشأن أن تحب الله جل وعلا، فكلنا يزعم هذه الفرية للأسف الشديد، كلنا يزعم أنه يحب الله، ولكن الشأن كل الشأن كما يقول السلف أن يحبك الله جل وعلا. بعض المشركين تجد أنه له حب لله سبحانه وتعالى في قلبه، ولكنه يشرك مع الله جل وعلا غيره. بعض المسلمين تجد أنه يحب الله جل وعلا بقلبه، ولكن أفعاله على غير مراده جل وعلا. إذن الشأن كل الشأن أن يحبك الله سبحانه وتعالى. من الأدلة كذلك على إثبات صفة المحبة لله جل وعلا قول الله سبحانه وتعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وهي آية المائدة. وكذلك قول الله جل وعلا: والله يحب الصابرين. وقول الله جل وعلا: وأقصدوا إن الله يحب المقصدين. وقول الله جل وعلا: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. في هذه الآيات بين الله جل وعلا أن محبته ثابتة له سبحانه وتعالى تجاه أوليائه، فهو جل وعلا يحب الصابرين ويحب كذلك المقسطين العادلين في أقوالهم وفي أعمالهم وفي أحكامهم، وهو كذلك جل وعلا يحب المحسنين الذين أحسنوا لله جل وعلا في عبادتهم. والإحسان أيتها الأخوات ينقسم إلى قسمين: القسم الأول إحسان في عبادة الله سبحانه وتعالى، فالله جل وعلا يحب من المؤمن أن يحسن في عبادته سبحانه وتعالى، فيؤدي العبادة كما أمره الله جل وعلا على وفق هدي النبي عليه الصلاة والسلام، غير جاف فيه ولا مغال في أدائه للعبادة. والنوع الثاني هو الإحسان إلى عباد الله جل وعلا، فالله جل وعلا يحب أن تحسن إلى عباده، بدءا بالوالدين ثم بالأم ثم بالأخوان ثم بالأخوات ثم بالأصدقاء ثم بالأرحام ثم بسائر أفراد المجتمع. فإحسانك معهم في باب المعاملة أن تقدم لهم المعروف وأن تكف عنهم الشر والسوء، وهذا من أعظم أنواع الإحسان في معاملتك لعباد الله جل وعلا. صفة المحبة أثبتها أهل السنة ونفاها غيرهم، وعندما نقول لهم لماذا نفيتموها قالوا: إن المخلوق يحب. ونحن نقول لهم ما قلناه سابقا: إن محبة الله جل وعلا لا تشبه محبة المخلوقين، فالمخلوق له محبة تناسب ذاته، والله جل وعلا له محبة ثابتة له تناسب ماذا؟ تناسب ذاته جل وعلا. وسبحان الله، صفة المحبة هذه صفة فطرية، فالعبد لا شك أنه يتعلق بخالقه ويتعلق كذلك برازقه، والله جل وعلا يحب من أوليائه من امتثل لأمره جل وعلا. ولأجل ذلك ينبغي علينا أن نسعى في محبته سبحانه وتعالى، وأن لا نقترف من الذنوب والمعاصي ما توجب غضب الله سبحانه وتعالى حتى لا نخالف أمره. ويقول المؤلف رحمه الله: ونؤمن بأن الله تعالى يرضى ما شرعه من الأعمال والأقوال ويكره ما نهى عنه منها. هذه العبارة من المؤلف فيها صفتين من الصفات الفعلية. الصفة الأولى هي صفة الرضا، كما قال المؤلف رحمه الله: يرضى ما شرعه من الأعمال. الصفة الثانية هي صفة الكره وصفة البغض، وهي كذلك من الصفات الفعلية التي دلت عليها نصوص الكتاب والسنة. فالله يرضى عن المؤمنين ويرضى عن المحسنين ويرضى عن الصابرين ويكافئهم سبحانه وتعالى يوم القيامة بجنات النعيم، كما أنه جل وعلا يسخط على الكافرين والمعاندين والمتكبرين ويجازيهم الله سبحانه وتعالى يوم القيامة بالعذاب والنكال له جل وعلا. واستدل المؤلف رحمه الله بجملة من الأدلة، منها قول الله جل وعلا: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. الشاهد قول الله جل وعلا: ولا يرضى لعباده الكفر، وفيها إثبات صفة الرضا لله سبحانه وتعالى، وهو رضا يليق بجلاله سبحانه وتعالى وعظيم سلطانه. كما أثبت المؤلف رحمه الله صفة الكرم له سبحانه وتعالى بقوله: ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. إذن صفة الكرم وصفة البغض له سبحانه وتعالى صفات ثابتة بدليل الكتاب وبدليل السنة من أحاديثه عليه الصلاة والسلام. والشاهد قوله: ولكن كره الله بعاثهم. والكره هي من الصفات الفعلية التي بين أهل السنة والجماعة أن الله يتصف بها في وقت دون وقت، فليس هو جل وعلا يسخط في كل الأوقات، ولا هو جل وعلا يرضى في كل الأوقات، إنما يرضى عندما يعمل عباده الخير ويفعل عباده الصلاح يرضى عنهم الله سبحانه وتعالى، كما أنه جل وعلا يسخط عليهم إذا اقترفوا من الكفر والشرك والفحش في القول والعمل ما يوجب سخطه جل وعلا. وأهل السنة والجماعة قالوا: السخط والرضا يليقان بالله جل وعلا. وهنا مسألة مهمة، وهي أن غير أهل السنة دائما ما يؤولون ويحرفون تلك الصفات إلى معاني باطلة، وهذا بيناه أنه من التحريف وأنه من الإلحاد والميل عما يجب تجاه تلك الصفات. فقالوا في صفة الرضا أنها إرادة الإنعام، وقالوا في صفة الغضب أو السخط أنها إرادة الانتقام. ولا شك أن هذا مردود عليه بعدة أوجه. الوجه الأول أن هذا تحريف عما أخبر الله جل وعلا به، فالله جل وعلا نسب إلى نفسه الرضا، ونسب كذلك إلى نفسه ماذا؟ إلى نفسه السخط والغضب. والأصل أن ما أضافه الله جل وعلا من الأفعال أن يقوم بذاته جل وعلا. الرد الثاني أن هذا التفسير وهذا التحريف لمعاني الكتاب لم يقل به النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يقل عليه الصلاة والسلام أن الكر أو السخط هو إرادة الانتقام، ولم يقل عليه الصلاة والسلام كذلك أن الرضا هو إرادة الإنعام، فإن هذا من التفسير الذي لم يدل عليه دليل صحيح. الرد الثالث أن يقال أن تفسير الكر والسخط بأنه إرادة الانتقام هذا أثر من آثار السخط ومن آثار الغضب، وليس هو معنى الغضب، وهم إنما حرفوا تلك الصفة لأنهم قالوا أن الغضب هو ثوران دم القلب، وهذا محال في حق الله جل وعلا. ونحن نقول لهم باختصار شديد أن هذا في حق المخلوق، أما في حق الله جل وعلا فليس هو كذلك. يقول المؤلف رحمه الله: ونؤمن بأن الله تعالى يرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. فعلا هو جل وعلا يرضى عن عباده المؤمنين، وهم كذلك يرضون عنه سبحانه وتعالى، وإذا دخلوا الجنة أسبغ عليهم جل وعلا من رضوانه، وكذلك هم إذا دخلوا الجنة يكون في قلبهم الرضا لما حصل لهم من النعيم وما حصل لهم الحبور بين يدي الله جل وعلا في جنات النعيم. يقول المؤلف رحمه الله: ونؤمن بأن الله تعالى يغضب على من يستحق الغضب من الكافرين وغيرهم الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم. الشاهد قوله جل وعلا وغضب الله عليهم. هنا أضاف الله جل وعلا الغضب إلى نفسه سبحانه وتعالى أو إلى ذاته جل وعلا. والأصل أن ما أضافه الله إليه أن يقوم بذاته جل وعلا. كما أن الغضب كما قلنا هي من الصفات الفعلية التي تتعلق بمشيئته جل وعلا. ويقول الله جل وعلا ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وفي ذلك إثبات الغضب له سبحانه وتعالى. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى جملة من الصفات الذاتية التي تتعلق بذات الله جل وعلا. والصفات الذاتية العلماء عرفوها بعدة تعريفات. من تلك التعريفات أنهم قالوا أن الصفة الذاتية هي ما لا يتصور أن تقوم بنفسها، فلا يتصور هكذا وجه قائم بنفسها ولا عين ولا يد إلا أن تقوم ماذا قائمة بغيرها أو قائمة بذات غير منفصلة ماذا غير منفصلة عنها. ونحن ذكرنا في القاعدة أن المضاف إلى الله جل وعلا إما أن يكون عينا قائما بذاته كما قال الله جل وعلا ناقة الله وبيت الله وغيرها، هذه أعيان تقوم بنفسها لا تحتاج إلى أمر آخر حتى تقوم به. والقسم الثاني ما أضافه الله جل وعلا وهو عين غير قائم بنفسه كما ذاك الوجه واليدين، فهذه تعتبر من الصفات الذاتية. يقول المؤلف رحمه الله ونؤمن بأن لله تعالى وجها موصوفا بالجلال والإكرام. واستجل المؤلف رحمه الله تعالى أو استدل المؤلف على صفة الوجه لله جل وعلا بقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. نقف عند هذه الآية عدة وقفات. الوقفة الأولى أن الله أضاف الوجه إليه سبحانه وتعالى فقال ويبقى وجه ربك، هذا الأول. الثاني أن الله جل وعلا وصف هذا الوجه، وصف ذاته جل وعلا بأنه ذو الجلال وماذا ذو الجلال والإكرام، وهذا يدلنا على أنه وصف عظيم وبديع. الوقفة الثالثة أن يقال أن الوجه في اللغة في الأصل هو ما تحصل به ماذا ما تحصل به المواجهة، ولأجل ذلك يبطل بهذا التفسير تفسير من ذهب إلى أن الوجه في هذه الآية بأنه الذات فقالوا ويبقى ذات الله ذو الجلال والإكرام، ونفوا أن يكون لله جل وعلا وجها لأن الوجه يستلزم منه عدة محذورات ذكروها ولا يصح ذلك. لماذا؟ أولا لأن الله جل وعلا وصف ذلك بقوله ذو الجلال والإكرام، ولو كان المراد بالوجه في هذه الآية الذات لقال ذي الجلال والإكرام ولم يقل جل وعلا ذو الجلال وماذا والإكرام. وهذا يدلنا على أن تفسير الوجه بالذات ليس بصحيح. ثانيا إن تفسير الوجه بالذات لم تدل عليه لا لغة العرب التي نزل القرآن بها، ولم تدل عليه كذلك تفاسير الصحابة التي نقلت هذه الآية، بل ولم تدل عليه كذلك الأحاديث الكثيرة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم والتي أثبت فيها صلى الله عليه وسلم الوجه كصفة له سبحانه وتعالى. يقول عليه الصلاة والسلام حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من ماذا من خلقه. وهذا يدلنا على ماذا على أن لله جل وعلا وجها يليق بذاته سبحانه وتعالى. ويقول المؤلف رحمه الله ونؤمن بأن لله تعالى يدين كريمتين عظيمتين. ثم استدل المؤلف رحمه الله على جملة من الآيات التي تدل على إثبات اليدين له سبحانه وتعالى. يقول الله جل وعلا: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وهنا المؤلف رحمه الله بين على أن لله تعالى يدين، لا كما ذهب إليه بعض الناس أن لله جل وعلا جمعا من الأيدي لا يعد ولا يحصر، وليس كما فهم بعض الناس أيضا أن لله يدا واحدة، بل هما يدان كما أثبتت النصوص الشرعية بقوله عليه الصلاة والسلام: يدي الله ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ مما خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه، أي لم ينقص ما في يمينه. إذن لله جل وعلا يدين تليقان بذاته سبحانه وتعالى. يقول الله جل وعلا: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وكذلك قول الله جل وعلا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وحقيقة هذه الصفة وهي صفة اليد لله جل وعلا دلت عليها أدلة كثيرة لم يذكرها المؤلف، وأنا أنبه على مسألة مهمة، وهي أن المؤلف إنما يستدل ويستقي بعض النصوص الشرعية التي تدل على الصفة، ولا يقصد المؤلف رحمه الله أن يعني يحصر جميع ما في هذه الصفة من الأدلة، لأن هذا يعني سيطول به المقام في هذه الرسالة القصيرة، إنما ذكر المؤلف جملة قليلة من النصوص التي تدل على إثبات هذه الصفة. ومن أراد الاستزادة ومن أراد التوسع فعليه النظر في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الله جل وعلا بين في خلقه لآدم أنه خلق آدم بيده، ولذلك الله جل وعلا أنكر على إبليس أنه لم يسجد لآدم: لما خلقت ماذا؟ بيدي. وهذا يدل على أن الله جل وعلا خلق آدم بيديه سبحانه وتعالى. هذه اليد هي من الصفات الذاتية التي لا نعلم كنهها ولا نعلم حقيقتها ولا نعلم كيفية اتصاف الله جل وعلا، بل قلوبنا تقطع طمعها وإدراكها عن الخوض في كيفية يد الله سبحانه وتعالى، بل نؤمن بأن الله جل وعلا له يدين تليقان بذاته سبحانه وتعالى. وغير أهل السنة حرفوا تلك الصفة فقالوا أن اليد في هذه الآيات المراد بها القدرة، وقالوا كذلك اليد المراد بها ماذا؟ المراد بها النعمة. ونحن نقول لهم أن الله جل وعلا يقول: بل يداه مبسوطتان. كيف يقول الله جل وعلا بل نعمتاه مبسوطتان؟ أم كيف يقول الله جل وعلا بل يداه أي بل قدرتاه مبسوطتان؟ ثم الله جل وعلا أخبر أنه شرف آدم أنه جل وعلا خلقه ماذا؟ خلقه بيده، فقال: أتسجد لما خلقت بيدي؟ والله سبحانه وتعالى بين أن هذا من الكرم والشرف لآدم أنه خلقه بيده، فكيف يكون الله جل وعلا يخلق آدم بقدرته أو بنعمته؟ لم يكن لآدم أي مزية في ذلك، لأن جميع المخلوقات هي مخلوقة ماذا؟ بقدرته جل وعلا، جميع المخلوقات مخلوقة بنعمه جل وعلا، فكيف بعد ذلك يمتن الله جل وعلا ويشرف آدم بهذه الصفة العظيمة أنه اختصه بها أنه ماذا؟ خلقه جل وعلا ماذا؟ بيده. وقد جاء في بعض النصوص أنه كذلك خلق جنة عدن أو غرس جنة عدن ماذا؟ بيده جل وعلا. وهذا يدل على أنهما يدان حقيقتان لائقتان بالله سبحانه وتعالى، يبسطهما جل وعلا يقبضهما كما يشاء كما دلت بذلك النصوص. يقول المؤلف رحمه الله: ونؤمن بأن لله تعالى عينين اثنتين حقيقيتين لقول الله جل وعلا واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، وقال النبي عليه الصلاة والسلام حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من ماذا؟ من خلقه. وقوله جل وعلا بصره من خلقه هذا يدل دلالة واضحة على أن البصر أو صفة البصر لله جل وعلا الآلة التي يكون الإبصار بها هي العينين، فالله جل وعلا يبصر بعينين لائقتين بالله سبحانه وتعالى لا تشبه أعين المخلوقين. وهذه الصفة مما أجمع عليها ماذا؟ أهل السنة والجماعة. والنبي صلى الله عليه وسلم بين في حديث الدجال كما قال المؤلف، وأجمع أهل السنة على أن العينين اثنتان، ويؤيده قول النبي عليه الصلاة والسلام في الدجال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. إذن النبي عليه الصلاة والسلام بين في هذا الحديث، وأهل السنة أخذوا منه على أن العينين لله سبحانه وتعالى هما عينين ثابتتان لائقتان بالله جل وعلا، بدليل أنه سبحانه وتعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام بين أن الدجال أعور، فالدجال يملك عين واحدة، والله جل وعلا على خلاف ذلك. فإذا كان على خلاف ذلك فهو ماذا؟ فهو ليس بأعور، إذن يملك الله جل وعلا عينين ثابتتين تليقان به سبحانه وتعالى، وليست كعيني الدجال الذي أو ليست كعين الدجال الذي يملك عينا واحدة يبصر بها وأما العين الثانية فهي عوراء، وأما الله سبحانه وتعالى فليس كذلك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نفى بقوله وإن ربكم ليس بأعور، وهذا يدلنا على إثبات هذه الصفة. يقول المؤلف رحمه الله ونؤمن بأن الله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، وهذا فيه إثبات صفة البصر له سبحانه وتعالى، فهو جل وعلا يدرك الأبصار، ويرى الله سبحانه وتعالى ما خفي وما دق وما جل من الأمور التي يغشاها البشر. وفي هذه الصفة أيتها الأخوات أثر عظيم على القلب، لأن العبد إذا أيقن وتيقن وأوقن بقلبه على أن الله جل وعلا يراه وأنه سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية، دفعه ذلك إلى العمل الصالح وإلى الخوف منه سبحانه وتعالى، فلا يقترف من الذنوب والمعاصي وهو يوقن بأن الله سبحانه وتعالى يراه. ولأجل ذلك سبحان الله هذه مسألة مهمة، وهي أن كثير من الناس وإن كان يؤمن ويوقن بأن الله جل وعلا يراه إلا أن هذه الحقيقة تغيب عنه في الفلوات وتغيب كذلك عنه في الخلوات. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من أشد الناس عذابا يوم القيامة أولئك الذين إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن كثيرا من الناس يأتون يوم القيامة بأعمال كجبال تهامة فيجعلها الله هباء منثورا. قيل من هم يا رسول الله؟ قال أولئك أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أنما يخفى عليه ماذا؟ يغيب. ولذلك ذكروا فيما ذكروه من القصص الماتعة في ذلك في هذا الباب أن أعرابيا خلى بامرأة مرة فأراد أن يزني بها، فقال لها إننا في مكان لا يرانا فيه إلا الكواكب، فردت عليه تلك المرأة بقولها وأين كوكبها؟ إذا غاب عن القلب في تلك اللحظة وهي لحظة اندفاع الشهوة غاب عن القلب أن الله سبحانه وتعالى يرى وأن الله جل وعلا ينظر وأنه سبحانه وتعالى يحاسب على أفعال العباد. نحن نخشى المعاصي ونخشى الذنوب ولا ننتبه ولا نلتفت إلى أن الله سبحانه وتعالى لا تخفى كما أخبر جل وعلا لا تخفى عليه ماذا؟ خافية. فينبغي علينا أن نوقن بذلك. يقول المؤلف رحمه الله: ونؤمن بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هذه الصفة العظيمة وهي إثبات رؤية المؤمنين لربهم حقيقة هي من أجمل وأمتع وأروع ما أثبته أهل السنة والجماعة في هذا الباب العظيم، وهو باب الإيمان بالغيب وإثبات أن المؤمنين يرون الله جل وعلا يوم القيامة بأبصارهم عيانا جهارا، كما ثبت بذلك النصوص من الكتاب ومن السنة. يقول الله جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة، أفيها النضارة وفيها البهاء وفيها الحسن، وهي وجوه أهل الطاعة الذين عثروا وجوههم بالتراب بين يدي الله جل وعلا، الذين خضعت جباههم ورقت قلوبهم لخالقهم سبحانه وتعالى، أظمأوا نهارهم وأظنوا ليلهم بطاعته سبحانه وتعالى، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. أولئك أهل الإيمان الذين يكرمهم الله جل وعلا يوم القيامة بأنهم يرونه سبحانه وتعالى، نعم، إلى ربها ناظرة. وانتبهوا إلى قوله إلى ربها. النظر في لغة العرب إذا عدي بإلى فلا يتصور منه إلا نظر العين، وهذه فائدة مهمة. النظر في لغة العرب تقول نظرت إلى الشيء، أي نظرت إليه بماذا؟ بعينك. والنظر إذا عدي إلى مفعول واحد لم يتحمل، أو إلى مفعولين لم يتحمل إلا نظر ماذا؟ العين الباصرة الحقيقية. بينما إذا عدي إلى مفعول واحد فيحتمل معنى الانتظار. وهنا في هذه الآية أولها بعضهم إلى ربها ناظرة، أي منتظرة، وهذا لا يليق. كيف ننتظر الله جل وعلا والنبي عليه الصلاة والسلام أثبت في السنة الصحيحة التي تواترت والتي أجمع الصحابة على نقلها عن النبي صلى الله عليه وسلم على أن المؤمنين يرون ربهم؟ يقول عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون البدر. وهذه الأحاديث رواها البخاري ورواها الإمام مسلم ورواها أصحاب السنن والمسانيد والآثار والمعاجم والآثار، كلهم أطبقوا على إيراد هذه الأحاديث التي فيها إثبات نظر ماذا؟ المؤمنين إلى ربهم. بل إن الله جل وعلا ذكر في قوله سبحانه وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. جاء في حديث مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام فسر الزيادة في هذه الآية بأنها ماذا؟ بأنها النظر إلى وجه الله جل وعلا. للذين أحسنوا الحسنى ماذا؟ الجنة. وزيادة أي زيادة على ما في نعيم الجنة، ألا وهو النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، وهو ألذ النعيم وأعظمه وأخلصه. فالمؤمن عبد الله وخشع له وخشعت له قلبه وجوارحه جل وعلا، فيشتاق في يوم القيامة أن يرى هذا الإله وأن يرى هذا الرب الذي أفنى عمره في طاعته سبحانه وتعالى. فلماذا يريدون أن يحرمون من هذه اللذة العظيمة التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام: فما أعطوا لذة أعظم من النظر إلى وجه الله جل وعلا. وقد جاء ذلك في الحديث الصحيح الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن الله جل وعلا يتجلى لأهل الجنة ويذكرهم نعمه سبحانه وتعالى، ويقول لهم: ألم أعطيكم، ألم أحبوكم، ألم كذا كذا أتشتهون الزيادة في ذلك؟ فيقولون لا يا ربنا قد أنجيتنا من النار وأدخلتنا الجنة فقد أجرتنا من النار وأدخلتنا الجنة، وهم يظنون أن ذلك أعظم النعيم وأخلصه ومنتهاه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيكشف الله جل وعلا الحجاب فما أعطوا لذة أعظم من النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. لهم من الله شيء لا نظير له، سماع تسليمه والفوز بالنظر، وهي الزيادة والحسن التي وردت، وأعظم الذكر المذكور في الزبر. نعم هي أعظم اللذة وهي أعظم النعيم الذي ثبتت بذلك أو به النصوص الشرعية عن الله سبحانه وتعالى. وكما يقول عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم. ولذلك أهل السنة قالوا أن من أنكر رؤية الله جل وعلا فهو ماذا؟ فهو أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة. ولأجل ذلك يكفر من أنكر رؤية الله جل وعلا إن لم يكن فيها متأولا. وهذه مسألة مهمة واضحة بينة، والنصوص عليها كذلك متوافرة. ثم يقول المؤلف رحمه الله ونؤمن بأن الله تعالى لا مثل له لكمال صفاته، كما قال جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهذا بيناه سابقا. ونؤمن بأنه لا تأخذه سنة ولا نوم. وانتبهوا أيتها الأخوات، الله جل وعلا لم يكتفي بالنفي فقط، بل نفى وأثبت الله جل وعلا، لأن منهج أهل السنة قائم على النفي وعلى ماذا؟ وعلى الإثبات، لأن النفي المحض كما يقال ليس بكمال حتى يتضمن إثبات كمال الضد. يقول رحمه الله ونؤمن بأنه لا يظلم أحدا لكمال عدله، أي أنه ليس يظلم لعجزه عن الظلم، لأن بعض الناس لا يظلم أنه ليس قادرا على الظلم أبدا، كما قيل في وصف تلك القبيلة قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. فهو لا يمدحهم ويذمهم لأنهم لا يظلمون. لماذا لا يظلمون؟ لأن ليست لهم طاقة وليست لهم قدرة على الظلم. ولأجل ذلك كانوا في العهد القديم يعتبرون الظلم من الأمر الممدوح فيه، ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. ولأجل ذلك الله جل وعلا لا يظلم ليس لعدم قدرته على الظلم، وإنما لكمال عدله، وبأنه ليس بغافل عن أعمال عباده لكمال رقابته وإحاطته. وهذه مسألة أيضا مهمة، كما قال جل وعلا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالله لا يعجز شيء لا في السماوات ولا في الأرض، لأن الله جل وعلا علمه يحيط بكل شيء، فقدرته جل وعلا لا تخفى على فقدرته جل وعلا لا يعجزها شيء، كما أن علمه سبحانه وتعالى محيط بكل شيء. والمؤلف رحمه الله يريد من قوله ونؤمن بأنه لا يظلم وبأنه لا يعجزه أن يبين أن أهل السنة كما أثبتوا لله جل وعلا صفة الرضا والمحبة والسخط وصفة النزول وصفة الاستواء له سبحانه وتعالى، كذلك وأثبتوا صفة اليدين والعينين والوجه لله جل وعلا، كذلك هم ينفون عن الله سبحانه وتعالى ما نفاه عن نفسه جل وعلا. يقول المؤلف رحمه الله وبأنه لا يلحقه تعب ولا إعياء لكمال قوته. ولذلك استدل المؤلف رحمه الله على ذلك بقوله ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. منهج أهل السنة والجماعة لما قام على النفي قام على النفي وعلى إثبات كمال ضد النفي، بينما غير أهل السنة والجماعة من تأمل من كنا كتب غير أهل السنة تجد أنهم على عكس قاعدة أهل السنة، القاعدة عند أهل السنة التفصيل في الإثبات، يفصلون في باب الإثبات، فهم يقولون لله عينين ويدين ووجه ووجه، وله علم وسمع وقدرة وبصر وإحاطة، وهو لطيف وخبير، ويفصلون في الإثبات. وإذا جاءوا إلى النفي فإنهم يجملون، كما قال جل وعلا ليس كمثله شيء. وإن فصلوا في النفي فإنهم يفصلون مع إثبات كمال الضد. أما غير أهل السنة فقلبوا الآية وعكسوها، فصلوا في جانب النفي فقالوا أنه لا يضرب ولا يغدر ولا يخون ولا كذا ولا كذا ولا كذا، وإذا جاءوا إلى إثبات قالوا وله الأسماء الحسنى والصفات العلى وسكتوا، ولم يفصلوا في باب في هذه الأسماء ولا في هذه الصفات. وهذه المسألة حقيقة في العقل أو في منتهى العقل متناقضة، وتعد مذمة في الشخص. فأنت مثلا إذا جئت إلى أمير وفصلت له في النفي وأجملت له في الإثبات عد ذلك قدحا، فجئت مثلا إلى وزير أو إلى أمير فقلت له أنت لست بك الناس ولا بزبال ولست بحمار ولست بكذا ولست بكذا وكذا، وجلست يمكن تقريبا الساعات وأنت تنفي عنه، ثم إذا جئت تفصل في الإثبات وتقول ولك صفات طيبة، ما رأيكن بهذا الوصف؟ ألا يعد ذلك منقصة ومذمة؟ بل سيقوم عليك الأمير مباشرة. لكن لو جئت إلى أمير من الأمراء وقلت له أنت كريم وحليم وعطوف ورحيم، وبدأت تفصل له في صفاته، يعني سيتمنى أنك لا تسكت. لماذا؟ لأن التفصيل في الإثبات محبوب إلى القلوب، بينما التفصيل في النفي مذموم في القلوب. ولأجل ذلك الله جل وعلا في كتابه العظيم فصل لنا في ماذا؟ في جانب الإثبات، فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض، ثم أثبت الله جل وعلا. ولما جاء إلى النفي قال وما ربك بظلام العبيد، فقال جل وعلا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فيقول الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن ينبغي علينا أن نلتفت إلى هذه القضية. ثم بين المؤلف رحمه الله جملة من القواعد التي ذكرناها في باب الأسماء، قال ونؤمن بثبوت كل ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، لكننا نتبرأ من محذورين عظيمين. إذن أهل السنة والجماعة إيمانهم بهذا الباب مبني على أصول عظيمة، فهم يؤمنون بما دلت عليه النصوص من الصفات، وما دلت كذلك عليه النصوص من الأسماء، وهو إيمان لحقيقة الصفة ولما تضمنته الصفة من المعاني، وهم مع هذا الإيمان لا يمثلون ولا يحرفون ولا يكيفون صفات الله جل وعلا بصفات خلقه. فنحن عندما أثبتنا اليد لم نقل أن يد الله جل وعلا كيد المخلوق، ولما أثبتنا العين لم نقل أن عيني الله كعين المخلوق، بل نحن نفينا عن ماذا؟ عن الله جل وعلا هذا التماثل وهذا التشابه، لأنه هو جل وعلا نفى ذلك عن نفسه بقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يقول رحمه الله التمثيل أن يقول بقلبه ولسانه صفات الله كصفات المخلوقين. وهذا التمثيل هو في الحقيقة أمر بشع وأمر خطير وأمر لفته النصوص. بعض الناس عندما يأتي يقول أن صفات الله مثل صفات المخلوقين، فيد الله مثل يد المخلوقين وعين الله مثل عين المخلوقين، وهذا التشبيه كما ردته النصوص كذلك ترده العقول السليمة. كيف يكون الخالق الرازق الكامل الذي الكمال ملازم لذاته جل وعلا، كيف يشابه المخلوق الناقص الذي الكمال مناقص لذاته؟ ثانيا الله جل وعلا هو الذي أعطى الكمال، فمعطي الكمال كما يقال أولى بماذا؟ أولى بالكمال. وإذا كان الله جل وعلا يشبه خلقه من جميع الوجوه كما يزعمون، فما الفرق إذن بين الخالق والمخلوق؟ قالوا لا، هناك فرق. قلنا لهم ما هو؟ قالوا إن علم الله ليس كعلم المخلوق، وقدرة الله ليست كقدرة المخلوق. طيب، أنتم أثبتتم العلم والقدرة وهي من الصفات، قلتم أنها ليست كصفات المخلوقين، فلماذا لا تقولون في الباقي أن يده جل وعلا وعينه وغيره من الصفات ليست أيضا كصفات المخلوقين؟ الأمر الثالث، أن من أين لكم على أن يد الله كيد المخلوقين؟ هل أنتم رأيتم الله؟ هل أنتم اطلعتم على ذاته جل وعلا حتى تحكمون بأن يد الله كيد المخلوقين؟ هذا من التحكم ومن الخوض بغير علم كما بين الله جل وعلا. ثم يقول المؤلف رحمه الله: والتكييف أن يقول بقلبه ولسانه كيفية صفة الله كذا وكذا. التمثيل لا يعين كيفية معينة، يقول صفة يعني يد الله كيد المخلوق بمثلها. أما التكييف فهو أن يحدد، يقول أن يد الله مساحتها كذا، طولها كذا، ارتفاعها كذا، ضخامتها كذا، وزنها كذا، فيكيف هذه الصفة. أو أن يأتي إلى صفة الاستواء مثلا ويقول إن كيفية استواء الله جل وعلى العرش هي كيفية كذا وكذا وكذا. أما ذاك قال ريح نفسه، قال ذاك استواء الله كاستواء المخلوق، لم يحدد كيفية معينة لهذا الاستواء. أما هؤلاء فهم كيفوا وحددوا وبينوا مقدار اتصاف الله جل وعلا، وهذا أمر باطل. ولأجل ذلك المؤلف رحمه الله بين في هذه المسألة فقال: ونؤمن بانتفاء كل ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. فعلا كل ما نفاه الله، النبي عليه الصلاة والسلام نفى عن الله جل وعلا الظلم، ونفى عن الله جل وعلا السنة، ونفى عن الله جل وعلا البخل، ونفى عن الله جل وعلا النوم، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. نعم، الله جل وعلا لا ينام، لأن النوم دليل على ماذا؟ دليل على النقص، ودليل كذلك على الحاجة. والله جل وعلا ليس بمحتاج إلى أي أحد من خلقه، فهو جل وعلا قيوم، وهو جل وعلا حي قائم بنفسه سبحانه وتعالى. يقول المؤلف: ونؤمن بانتفاء كل ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه الرسول صلى أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك النفي يتضمن إثباتا لكمال ضده، ونسكت عما سكت الله عنه ورسوله. نعم، نحن لا ننفي ونسكت، إنما ننفي عن الله جل وعلا الظلم، ونقول أنه لا يظلم لكمال عدله جل وعلا، وهو سبحانه وتعالى له الصفات العلى وله الأسماء الحسنى. قال: ونسكت عما سكت الله عنه ورسوله. كل ما سكت الله فإننا نسكت عنه، كل ما لم يفصل الله جل وعلا فيه فإننا لا نفصل ولا نخوض في ذلك، فهذا منهج أهل السنة والجماعة. ثم قال رحمه الله: ونرى أن السير على هذا الطريق فرض لا بد منه. لا شك أن هذا الطريق وهو طريق الإثبات وطريق النفي هو طريق النبي عليه الصلاة والسلام الذي خطه عليه الصلاة والسلام لصحابته، والذي بين صلى الله عليه وسلم أن من ينحرف عن هذا الطريق المستقيم ويزيغ عنه ولا يؤمن بما دلت عليه النصوص فإنه مبتغ للضلال والانحراف. النبي عليه الصلاة والسلام بين في أحاديث كثيرة أن هذه الأمة ستفترق، فقال عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وجاء في رواية أنهم الجماعة، فكل من تمسك بهدي الصحابة رضوان الله عليهم وسار على دربهم فهو على الطريق الصحيح. يقول الله جل وعلا: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. ويقول الله جل وعلا: ويتبع غير سبيل المؤمنين ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. نعم، كل من يحيد عن طريق الصحابة أو يلتف عنه أو يتنكب هديهم القويم فهو على غير الصراط المستقيم. النبي عليه الصلاة والسلام شق في الأرض أيتها الأخوات طريقا، ثم بجانب هذا الطريق شق طرقا جانبية، ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا صراط الله، وأن هذه الطرق الجانبية هي ماذا؟ هي طريق الشيطان، وعلى كل طريق شيطان يدعو إليها. فالله ربي وربكم أسأل أن يثبتنا على منهج الصحابة، وأن يثبتنا على منهجه القويم حتى نلقاه صلى الله عليه وسلم والله جل وعلا راض عنا. فالله سبحانه وتعالى أمر باتباع هذا النبي الكريم، وبين أن الخير كل الخير في اتباعه، وأن الشر كل الشر في مخالفة هديه صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف رحمه الله: فرض لا بد منه. فليس اتباع منهج الصحابة أمر مخير فيه أو أمر فيه اختيار للإنسان، إما أن يأخذ منهج الصحابة أو يأخذ منهج غيرهم كما يقول بعضهم: هم رجال ونحن رجال. لا، فذلك أمر فرض ولازم، وذلك لأن ما أثبته الله لنفسه أو نفاه عنها سبحانه فهو خبر أخبر الله به عن نفسه. الله جل وعلا لما يثبت لنفسه أنه جل وعلا استوى على عرشه، أو يثبت الله جل وعلا أنه في العلو، هذا خبر عن الله جل وعلا، هو يخبر عن نفسه بذلك. والله سبحانه وتعالى صادق فيما يخبره، والنبي عليه الصلاة والسلام صادق فيما ينقله عن الله جل وعلا، فلماذا نحيد ولماذا نخالف ولماذا نتنكب هذا الهدي القويم وهذا الصراط المستقيم الذي أخبره الله جل وعلا؟ ولأجل ذلك كل من ينفي عن الله جل وعلا صفة من الصفات فهو مكذب بخبر الله سبحانه وتعالى، الذي يأتي ويقول ليس لله عينين أو ليس له يدين، أو يقول المراد باليد كذا والعين كذا، وليس لله غضب ولا يرضى ولا يسخط ولا يحب ولا يخالل ولا يوالي ولا يعادي، وينفي عن الله جل وعلا النزول، وينفي عن الله جل وعلا صفة البصر، ويقول أن الله جل وعلا لا يرى يوم القيامة، لا يراه المؤمنون. تقول لهذا: أنت قد جحدت ما أخبر الله جل وعلا عن نفسه، أنت قد أنكرت ما أثبته الله جل وعلا في كتابه. هو جل وعلا أخبر عن نفسه بذلك، وهو أعلم سبحانه وتعالى، وبنفسه وبغيره قيل، وهو جل وعلا أصدق حديثا من خلقه. ثم يقول رحمه الله: وهو سبحانه وتعالى أعلم بنفسه وأصدق قيلا وأحسن حديثا، والعباد لا يحيطون به علما. نعم، الله جل وعلا أعلم بنفسه. بماذا يصف الله به نفسه؟ الله جل وعلا أعلم بما يصف به نفسه، والله جل وعلا يقول: قل أأنتم أعلم أم الله. إذا كان الله جل وعلا هو الذي أثبت لنفسه، وهو يعلم جل وعلا مراده بذلك، ويعلم أن هذا اللفظ يقتضي التشبيه عندكم، فلماذا أنتم تعترضون؟ هم يقولون أن هذا اللفظ أو أن إثبات هذه الصفة يقتضي التشبيه. نقول لهم: سبحان الله، من الذي أثبت لنفسه ذلك؟ أليس الله؟ إذن لماذا لا تقولون لله جل وعلا: يا ربنا ويا إلهنا، إن لفظك هذا الظاهر يقتضي التشبيه، ولأجل ذلك نحن نفر ونحن نحاول أن نفسر كلامك ونحرفه حتى لا يفهم الخلق أنك بذلك تشبه مخلوقاتك، فنقول أنك لا تستوي، أو نقول أنك لا تنزل، أو نقول أنك لا تسمع ولا تبصر وليس لك عينين ولا يدين، لأن هذا اللفظ ماذا؟ يوهم التشبيه. سبحان الله، الله جل وعلا هو أعلم بنفسه، وهو أصدق قيل، وهو كذلك أحسن حديثا. فالله جل وعلا عندما يعبر بالقرآن الذي هو كلامه هو أكمل تعبير وأعظم تنزيل. والصحابة رضوان الله عليهم ما فهموا إطلاقا من نصوص الكتاب والسنة أنه يراد منها ماذا؟ أنه يراد منها التشبيه. لماذا لم يأتينا ولا صحابي واحد ولا أعرابي واحد فيقول يا رسول الله جزاك الله ألف خير يا رسول الله، بس يعني إثبات اليدين لله، أنا عندي يدين أيضا يا رسول الله، لماذا الله جل وعلا يقول لما خلقت بيدي، عندما ذكر الله جل وعلا لإبليس وأمره أن يسجد لآدم، لماذا الله جل وعلا قال أنا له يدي وأنا لي يدين كذلك؟ لم يأتي هذا التوهم ولا في بال ولا واحد من الصحابة، ولا أتحدى من هذه الكرسي وهذه الطاولة أن تأتيني أي واحد منكن بصحابي واحد فهم من نصوص الكتاب والسنة التشبيه. والله ما فهم هذا التشبيه وما فهم هذا التمثيل إلا من لوث الله جل وعلا عقله، وإلا من لوث الله قلبه بلوثات أهل الجاهلية وأهل الأوثان، وإلا من لبس الله جل وعلا عليه أو من لبس عليه الشيطان بتلبيساته فوصل إلى ذات الله جل وعلا بهذا الأمر. أما صحابة رسول الله فقلوبهم نقية وأفئدتهم وسرائرهم صافية، لم يأتي إليها ولم يخطر ببالها التشبيه. يقول وما أثبته له رسوله أو نفاه عنه فهو خبر أخبر به عنه وهو أعلم الناس بربه. أنا أسألكم سؤال، النبي صلى الله عليه وسلم لما يخبر عن الله جل وعلا بأنه يرى يوم القيامة، أو يخبر عن الله جل وعلا بأن له وجه وأن له يد وأن له عين، فهو النبي صلى الله عليه وسلم، وانتبهوا لعبارة المؤلف هي جدا دقيقة، قال هو أعلم بنفسه. إذن اجتمع في النبي صلى الله عليه وسلم العلم، لأنه قد يأتي إنسان جاهل ويصف الله جل وعلا بأمر وهذا الأمر ليس في حقيقته مثبت لله جل وعلا، وهذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم منتفي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع الله له جل وعلا من العلم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع في حقه العلم. ثانيا وأنصح للخلق، النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع فيه صلى الله عليه وسلم النصيحة لهذه الأمة، فلو كان هذه الأحاديث تتضمن التشبيه لكتمها النبي عليه الصلاة والسلام عن أمته. ولماذا النبي صلى الله عليه وسلم ما من صغيرة ولا كبيرة في باب الأسماء والصفات إلا ماذا؟ تعالي. ولماذا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأبواب صلى الله عليه وسلم يبين لم يكتم؟ الذي يقول على أن المراد بتلك النصوص معاني لكن الله أعلم بها، هذا يتهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنه لم يبلغ أمته الحق الثابت. وهناك من جاء واتهم النبي عليه الصلاة والسلام صراحة أنه لم يبين معاني هذه النصوص، قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم ترك الأمة في بلبلة، ترك الأمة في اضطراب، ترك الأمة في اختلاف، ترك الأمة في زعزعة، وحاشاه صلى الله عليه وسلم من ذلك. فهو صلى الله عليه وسلم اجتمع فيه العلم واجتمع في حقه صلى الله عليه وسلم النصح لهذه الأمة. والله ما من خير إلا دله عليه، ما من خير إلا ودل النبي عليه الصلاة والسلام أمته عليه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من خير يقربكم إلى الله إلا دللتكم عليه، وما من شر يحذركم منه إلا حذرتكم منه. ويقول الصحابة والله ما طائر يطير بجناحي إلا وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا منه علما. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين للصحابة آداب قضاء الحاجة كما يقول سلمان الفارسي عندما قال له اليهود لقد علمكم رسولكم كل شيء حتى القراءة، لقد علمكم رسولكم كل شيء حتى القراءة، قال نعم، وهم يقولونها تهكما واستهجانا، وهو يقولها مدحا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما مات إلا وقد بين لأمته كل شيء. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اللهم هل بلغت كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث حجة الوداع, اللهم هل بلغت, اللهم هل بلغت, اللهم هل بلغت, اللهم ماذا, فاشهد ونحن نشهد من هذا المنبر ومن هذا المكان أنه عليه الصلاة والسلام ما توفاه الله إلا أكمل الله به الدين وأتم به النعمة على المؤمنين, وأنه صلى الله عليه وسلم تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ثم قال المؤلف وأصدقهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيما ينقله عن ربه صادق ليس بكاذب, وأفصحهم أي أنه صلى الله عليه وسلم اجتمع في حقه الفصاحة واجتمع في حقه البلاغ, فهو صلى الله عليه وسلم أدى نصوص الصفات بأسلوب واضح بين. ودائما أيتها الأخوات, الشخص لا بد حتى يصدق أن تجتمع فيه هذه الصفات, أولا العلم بما يتكلم, ثانيا النصح أن يعرف عنه تمام النصح, ثالثا الصدق, رابعا ماذا, الفصاحة والبيان. لأن الشخص قد يكون يعلم بالشيء لكن يستطيع أو يعجز عن ماذا, عن بيانه وعن توضيحه, وهذا يكون قصورا في حقه. وأما صلى الله عليه وسلم فهو الفصيح البليغ, وهو خير من نطق كما يقال بالضاد. قال المؤلف رحمه الله ففي كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم كمال العلم والصدق والبيان, فلا عذر في رده أو التردد في قبوله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أيتها الأخت الكريمة, كل ما جاءك عن الله أو جاءك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمور الغيب فصدقي بها وآمني بها, واعلمي أن ما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم فهو حق, ولا يدخلك في ذلك ولا يخالجك وساوس العقول وخطرات الشيطان, ولا تفتحي على بابك على قلبك باب الرد وباب الصد عن ذكر الله سبحانه وتعالى, فهو أضل ما يضل العبد وأعظم ما يجره إلى مزالق الهوى, أن يحكم عقله, أن يحكم هواه فيما أخبر الله سبحانه وتعالى. نعم نحن نؤمن بالغيب بعذاب القبر ونعيمه وأهوال القيامة والجنة والنار وأن الله جل وعلا يرى يوم القيامة, نؤمن بذلك ونصدق لا نكذب ولا نرد على الله جل وعلا ولا على رسوله صلى الله عليه وسلم, ونقف عند هذا القدر. وفي اللقاء القادم إن شاء الله سنأخذ الفصل, وسنأخذ كذلك فصل الملائكة, احتمال يعني نأخذ فصلين مع بعض لأنهم قصار, بحيث ندخل بعد ذلك على الإيمان بالرسل والإيمان بالبعث والنشور. ولو بين أننا يعني الحمد لله الجزء الأكبر من هذه الرسالة ختمناه, ما بقي من الأركان الذي هو يشمل الإيمان بالملائكة والرسل, ممكن حتى نأخذ ركنين في درس واحد حتى نستطيع بإذن الله جل وعلا في فترة وجيزة أن نختم هذه الرسالة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه, وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.